إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن رحمة للعالمين، فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العظيم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولا يخفى أن حاجة الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ماسة، كل الناس يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاجون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم كلها، في كل الأمور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حاجة الناس إلى تعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من حاجتهم إلى تعلم علم الطب والهندسة والزراعة والتجارة، لأن غاية هذه العلوم أنها تحصل بعض المصالح الدنيوية، والعلوم الدنيوية علوم تجريبية. أما ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل مصالح دنيوية وأخروية. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا المعنى، فكان يكثر من هذا الدعاء كما روى مسلم في صحيحه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ففصل النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لربه أن يصلح الله سبحانه وتعالى له دينه ابتداء، ثم يصلح الله سبحانه وتعالى له دنياه ثانيا. وإذا أصلح الله سبحانه وتعالى له دينه ودنياه فإنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلح له الآخرة، العاقبة، الجزاء. ففصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وفي هذا تعليم للناس أننا ينبغي علينا إذا أردنا أن نفكر أن نحصل المصالح وأن نتجنب المفاسد في حياتنا في أمورنا كلها، فإنه ينبغي علينا أن نراعي مصالحنا الدينية. جاءت الشريعة وجاءت أوامر القرآن، جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكثير المصالح وتجنب المفاسد وتقليل المفاسد. تجد في كل أمر شرعي بتحصل مصلحة وبتتجنب مفسدة، لكن تعريف المصلحة والمفسدة ينبغي أن يعتبر في المصلحة الدينية. إن إحنا وإحنا بنفكر في أي أمر، أسافر ولا ما سافرش، أشتري كذا ولا ما أشتريش، أدخل الكلية دي ولا ما أدخلش، أتزوج فلانة ولا ما أتزوجش، إن أنا أراعي مصلحتي الدينية. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث برسالة رحمة للعالمين حتى يدل الناس على الأفضل لهم في دينهم، في أخلاقهم، في طباعهم، ويدل الناس على الخير في دنياهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. في واحد ممكن يصلح دينه ويضر بدنياه، وفي واحد يصلح دنياه ويضر بدينه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظر الإنسان إلى أنه يراعي في سؤاله لربه مقامات التفكير ومقامات المصالح المعتبرة. كل الناس يسعى في تحقيق المصالح، وكل الناس يسعى في سعادته. كل الناس بتختار اختيارات حياتية وممارسات الحياة أمام الناس كثيرة، بتعرض عليهم اختيارات متفاوتة كثيرة في كل الأمور، وكل إنسان بيجتهد في تحصيل ما يقدر على تحصيله، يرجو أنه يكون بذلك في صورة أفضل، في مكان أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا إذا أردنا أن نقدم على شيء أننا نفكر في ديننا أولا. هو الاختيار ده هيفيدك في دينك ولا مش هيفيدك؟ عمرك محسوب عليك، عمرك هو محل تكليفك، أنت ستحاسب على عمرك، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره. هتتسأل عن ساعات العمر، عن الليل والنهار. لذلك ينبغي للإنسان أن يحصل في عمره أكثر ما يستطيع من المصالح، ويتجنب أكبر ما يستطيع من المفاسد. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. جابر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من وظائفه التعليم، كان بيعلم الناس، بيعلم الناس بطرق متفاوتة. فجابر بيقول وهو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمني زي ما بيعلمني سورة القرآن. قيل يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، قيل للاحتياج. يعني التشبيه هنا بأن دعاء الاستخارة زي دعاء القرآن للاحتياج، زي ما بيعلمنا ان احنا مش هنعرف نصلي من غير ما نحفظ سورة القرآن الفاتحة او قصار السور، فلا يستطيع مصلي ان يصلي حتى يكون معه سور من القرآن، فكذلك لا تستمر الحياة بدون دعاء العبد لربه. للاحتياج، شدة الاحتياج واستمرار الاحتياج. وقيل يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن للاهتمام والاعتناء، أي أن هذا الدعاء مهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويعلم الأمة كيف يطلبون وماذا يطلبون وكيف يفكرون. كل الناس لها مناهج ولها طرق في التفكير. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ماذا يطلبون وفيما يفكرون. لما تيجي تفكر في أي أمر فكر إزاي وهتبدأ منين، يا ترى تختار الاختيار ده ولا الاختيار ده. جابر بيقول كان يعلمنا كيف نختار. يقول لك إنك لما تيجي تختار ما بين أمرين، أسافر ولا ما سافرش، اشتغل الشغلانه دي ولا ما اشتغلش، اتجوز فلانه ولا ما اشتغل ولا ما اتجوزهاش، اروح في المكان الفلاني ولا ما اروحش، اقبل العرض ولا ما اقبلوش، امرا او تركا، في المباحات او في الطاعات الموسعه، لان مش هينفع تستخير في الصلاه. يعني كلمه في الامور كلها المقصود بها الامور الذي الانسان فيها سعه، فروض الاعيان لا، لكن الفروض الموسعه استخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعلمنا نحن ازاي نستخير، يعلمنا نطلب الخير، نطلب الخير منين ومن مين، ويا ترى ايه الخير اللي احنا عايزينه. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. يقول إذا هم أحدكم بأمر، لو واحد فيكم عنده همة إنه يعمل حاجة، الهمة نوع من أنواع الإرادات، يقولوا همة ثم لمة ثم خاطرة ثم نية ثم إرادة ثم عزيمة، والثلاث الأول نبي جمر يقول ليس عليها حساب، هي من حديث النفس. والثلاث الأخر النية والإرادة والعزيمة عليها حساب. وفي هذا تفصيل ليس هذا موضعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انك انت لو هممت بأمر، مجرد انت بتفكر في الأمر وعايز تاخد فيه قرار، هتاخده على طول ولا هيبقى فيه ممارسات قبل اخذ القرار؟ ويا ترى هتاخد القرار على اساس ايه؟ وقرارات الحياة كثيرة، كثير من الناس عاش عمره لا يأخذ القرار، هو عايش عمره كده وخلاص، القرار بيتاخد وهو ماشي. يقول لك يا عم اصلا لا، يبقى دام ربنا قدر عليا كده يبقى ده اكيد خير. تقول له لا، انت مطالب ان تأخذ قرار، ان تأخذ قرارات في حياتك، في ممارساتك، في معاملاتك، في ردود افعالك، في عباداتك، انت مطالب باختيارك وارادتك الحرة الجازمة. كل واحد مختار عليه ان يختار، لانه سيحاسب يوم القيامة على اختياره. فدعك من انني اسير وليس لي اختيار، انما لك اختيار وارادة ستحاسب عليها، وعليك ان تنمي هذا في قلبك وفي ابنائك، ان تتعلم كيف تختار، وان تتعلم ان يكون لك بصيرة في الاختيار، وان تتعلم ما الاعتبارات التي تأخذ عليها هذا القرار. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، يقول إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين. قال له أول حاجة صلي، صلي عشان ربنا يوفقك، صلي واقترب من الله، لأن اختيارات الحياة يترتب عليها جنة أو نار، يترتب عليها حساب وجزاء. كل اختيار هتختاره هترتب عليه مصالح ومفاسد، واحيانا المفاسد تكون اكتر من المصالح، واحيانا تكون المصالح اكتر من المفاسد، واحيانا بتكون المفاسد مؤخرة والمصالح عاجلة فتغتر، واحيانا العكس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وانه وحده يعلم. فإذا أهم الإنسان بأمر في حياته الخاصة، إذا أراد أن يختار لنفسه شيء، فعليه أن يركع بين يدي ربه، عليه أن يثني على ربه، عليه أن يصلي لربه. ثم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعلمهم دعاء ويكثر من الدعاء ويكثر من التعليم، حتى أنهم شبهوا هذا التعليم بتعليم سور القرآن التي يحتاجها الناس في كل الحياة. النور قال إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وإنك أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، الأمر ده هتقوله، إن كنت تعلم أن في سفري، أن في زواجي، أن في قبولي لهذا العمل، أن في ذهابي مع فلان، أن في أي شيء أنت تريد أن تأخذ فيه قرار، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي، واحد ديني اتنين دنياي وعاقبة امري، عاجل امري واجله، وعاقبة امري عاجله واجله، وفي رواية ديني ومعاشي. ان كنت تعلم ان في هذا الامر خير لي في ديني، واحد ديني، اتنين دنياي، ثلاثة اخرتي، اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. ان كنت تعلم ان في هذا الامر مصالح في هذه الثلاث فاقدره لي، يعني يا رب قدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان في هذا الامر شيء لي في ديني ودنياي وعاقبة امري عاجله واجله شيء لي، قال فاصرفه عني واصرفني عنه. لكن الانسان ربما لا يرضى، قال ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. انسان ممكن يكون متعلق بشيء، نفسه يعمل حاجة، هو نفسه في الشغلانة دي، نفسه في السيارة دي، نفسه في البنت دي، نفسها في الزوج ده، وهو لا يعلم ان هذا سيكون عليه وبال في دينه او في اخرته او في دنياه. فكم من رجل اختار اختيار كان يظن ان فيه سعادته، ثم بعد مرور الايام تبين ان هذا وبال عليه. تجد واحد متمسك جدا بفتاة ويتزوجها رغم أنف الجميع، ثم لما تزوج تجد بينهم مشاكل عنيفة تصل إلى إهانات ثم كراهية ثم ظلم، تتعجب لماذا كان هذا الاختيار. هو اختاره وهو يظن أن فيه سعادته، لكنه لم يعلم أن هذا سيكون وبال عليه بعد ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنك إذا هممت بأمر فعليك أن تركع بين يدي ربك وتثني على الله، أن تتمسكن بين يدي الله، أن تعلن عجزك، أن تعلن جهلك، جهلك بعواقب الأمور وجهلك بما وراء الأحداث، جهلك بالغيب. اللهم إني أستخيرك، يعني يا ربي أطلب منك الخير، أطلب منك أن تيسر لي الخير، فأنا لا أعلم الخير، إنني أبحث عن الخير. الخير ينفع، الخير ينفع في كل الأوقات، والإنسان يطلب الخير لكنه لا يريده، ربما يختار اختيار يظن أن فيه خير وفيه شر، وربما يختار اختيار يظن أن فيه شر وفيه خير. فيركع الإنسان يصلي ركعتين، وهو في ركعتين هذا أدعى باستجابة الدعاء، فيدعو في الصلاة. ومواطن الدعاء في الصلاة إما عند السجود وإما بعد التشهد. وقيل تمسك بعض أهل العلم بلفظ ثم، قال فليصلي أحدكم ركعتين ثم، فبعضهم قال أن ثم يعني أنه يصلي ويدعو، وبعضهم قال أنه يصلي ثم يدعو، يعني بعد الصلاة يرفع إيديه. وإن كان الدعاء في السجود أفضل الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلق بالله. في ناس أبت أن تكون علاقته بالله إلا عن طريق الأفراد، عن طريق الوسائط. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك ويعلمك أن علاقتك بالله لابد أن تكون علاقة منفردة، يعني أنت مش محتاج الشيخ عشان يقول لك ولا فلان عشان يعطيك، إنما أنك تحتاج، الكل يحتاج إلى الله، كل الناس يحتاج إلى الله في كل وقت، والله غني عن العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نستهديه، نحمده ونستعينه ونستهديه. أن تطلب من الله الهداية أعظم الدعاء، دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى اختص بنفسه، لنفسه سبحانه، أنه هو الهادي. قال: فمن يهدي للحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فلا تطلب الهداية إلا من الله، وينبغي للعبد أن يحقق هذه العبودية. فالإيمان أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى وحده يعبد، وحده يهدي. وعلى قدر هذا الدعاء، وعلى قدر الدعاء عموما، على قدر علاقتك بالله. الدعاء العبادة، أخص مشاهد العبادة مشاهد الافتقار والذل، وهي ممثلة مجسدة في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس إن زي كلهم علاقة خاصة بالله في أمور الحياة المتفاوتة. ليسأل أحدكم ربه عن كل شيء، حتى عن شراك نعله إذا ضل. يعني لو الحذاء ضاع بيقول له ادعي، بيقول له: يا رب هو فين؟ إنك أنت تبقى معلق بالله، إن قلبك يكون معلق بالله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا إذا أردنا أن نهم بأمر فإنك تركع ركعتين ثم تدعو، ثم يعلمنا ألفاظ هذا الدعاء. يقول له في معاني محتاج إنك أنت تاخد بالك منها وإنت بتتكلم مع ربنا، وفي ألفاظ محتاج تحفظها وإنت بتتكلم مع ربنا. هذه مفاتيح للرحمات، هذه مفاتيح للسماء، هذه مفاتيح للإجابة. تحتاج منك فقط إلى قلب وإرادة. فإذا فعلت هذا بقلب وإرادة نزلت الإجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدهم بأمر فليركع ركعتين ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أطلب منك الخير يا رب بعلمك، فإنك يا رب تعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون، وأنا يا رب جاهل، إنك تعلم ولا أعلم. أنا يا رب لا أعلم هل في هذا الأمر خير لي أم فيه شر، ولو كان الخير فيه هل هو عاجل وآجل أم هو في العاجل وليس في الآجل، ولو كان شر هل هو شر في العاجل لكنه خير في الآجل أم هو شر في العاجل والآجل، ولو كان خير في العاجل والآجل هل سيضر بديني ولو تعارض ديني مع دنياي، أيهما أقدم؟ فتقول: يا رب أنا لا أعلم، لا أعلم هذا الاختيار كيف سيؤدي بي، وكيف سأحاسب عليه، وكيف سأقف به بين يديك يوم القيامة. فأطلب منك يا رب بعلمك، أطلب منك الخير بعلمك، أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك القدرة على الأداء. فأنا يا رب عاجز، والكون كله عاجز بين يدي ربه، الكون كله يحتاج إلى قدرة ربه، ويحتاج إلى قدر ربه، ويحتاج إلى حكمة ربه لتسيير الأحداث. لما واحد بيبقى صاحب شركة وعنده مجموعة موظفين وهو يفكر بهم في مرتباتهم وفي حياتهم، لابد أن تجد نقص، ولابد أن تجد تضحيات، لكن الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، يرزق جميع العباد ويخلق جميع العباد ويحيي جميع العباد، وما تفلتت نفس من رزق الله ولا من حياة الله وموته، ما فيش نفس اتنست لا في رزق ولا في سنة الحياة والموت الذي وعد الله سبحانه وتعالى به وقدره الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق. الكل يحتاج إلى قدر الله، والكل يحتاج إلى قدرة الله، الكل يحتاج إلى حكمة الله. فأنت تطلب ليس من رجل عنده أطيان، ولا من عالم عنده تجارب وحصيل التجارب، إنما تطلب من العليم القدير. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فليس لي حق، إنما عطاؤك فضل وهدايتك فضل وإعانتك فضل والمدد منك فضل. أسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر إعلان العجز، إعلان الجهل بين يدي الله سبحانه وتعالى، إعلان الافتقار التام. وهذا مشهد العبودية، مشهد العبودية أن العبد يعلن لربه عجزه وفقره واحتياجه الدائم المستمر، يعلن لربه أن ربه يقدر عليه، وأن ربه هو الذي يعطيه وينعم عليه. الثناء على الله، قال وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. أحيانا بيكون اختيار الإنسان يؤثر فيه بالخير، لكنه يؤثر على علاقته بوالديه، على علاقته بإخوته، على علاقته بزوجته وأبنائه. لذلك علمنا الله سبحانه وتعالى، علم الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة هذا الدعاء حتى تكون على بينة من أمرها، حتى ترجو الخير وتطلب الخير. قال اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني، يا رب لو الأمر ده في خير لديني وفي خير لدنياي وفي خير في أخرتي، يا رب اقدره لي. طب ما هو ممكن يقدره لك وانت تكون صعب انك انت تناله، لان انت عاجز. ممكن يقدره ليك لكن هو صعب. قال اقدره لي ويسره لي. طب ما هو ممكن يقدره ليك ويسره ليك وتمحى بركته، البركة الزيادة. الوحي بيوفر عليك سنين العمر، اختيار من اختيارات الحياة ممكن تقعد فيه 20 سنة، وبعد 20 سنة تقابل ابنك تقول له تعالى يا ابني اقول لك على حاجة، اللي انا من 20 سنة كنت في مكانك ده، ولما اخترت الاختيار ده انا دفعت ثمنه من عمري 20 سنة، وها انا انصحك بعد تجربة مريرة. يا ابني لما تيجي تفكر ما تفكرش بالطريقة دي، الوحي يوفر عليك سنين العمر، يوفر عليك تجارب فاسدة مفسدة خاطئة في الحياة كثيرة، وإلا فالتجارب لا حصر لها. كل الناس مليارات البشر عبو العصور، كل واحد عنده تجربة ممكن يكتبها في مجلدات. الوحي يوفر عليك بركة، يوفر عليك في العلاقات، يوفر عليك في نفسيتك، يوفر عليك الأموال، يوفر عليك الأعمار، ويسره لي ثم بارك لي فيه. طيب لو رب الأمر ده شر، قال اللهم إن كنت تعلم إن في هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، عاجل أمره وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. بس أحيانا الإنسان بيبقى متعلق، قلبه اتأثر، هو عايز ده، هو يظن إن في هذا الأمر الذي اختاره الخير كله، هو مسيطر عليه هذا الأمر، ده هي بالذات. تقول له طيب بالذات دي ليه، اشمعنى يعني؟ يقول لك لا أصلا ما تعرفش، تحرك قلبه، تحرك قلبه، تعلق قلبه بهذا الشيء. وينبغي علينا أن نتعلم مهارة دفع هذا التعلق، الصبر عما تعلقنا به. إنك إزاي تصبر على شيء أنت تعلقت به؟ قال فاصرفه عني، ابعده عني. ليه؟ لأنه هو طول ما هو تحت عيني أنا هتعلق أكتر، طول ما أنا شايفه هتعلق أكتر، طول ما أنا بحتك به قلبي هيزداد تعلق أكثر، وليس فيه خير لي. قال فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان. يا رب اقدر لي الخير اللي انا مش عارفه، ممكن يكون اختيار تالت خالص، رابع، خامس، عاشر، في مكان بعيد. ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، وفي رواية ارضني به، يعني يا رب اجعلني راضيا بقدرك. ان الانسان إذا هم بأمر يصلي ركعتين لأجل هذا الأمر. طب يعني ممكن يصلي ركعتين وبعد ما يصلي ركعتين يجي له أمر فعايز يختار، يقول لك هم ركعتين دول اللي فاتوا دولت يبقوا كأنهم استخارة؟ يقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم بأمر فليصلي ركعتين. طيب بعد الاستخارة هيحصل إيه؟ بعد الدعاء بالله، بعد الاستغاثة والاستعانة بالله هيحصل إيه؟ يقولوا بعض الناس يتخيل ان هو هينام ويشوف النبي عليه الصلاه والسلام في المنام او سيدنا جبريل نازل عليه ويقول له اعمل كذا، وهذا ليس صحيح. انما هو سيشرح صدره لشيء، هو سيتجه اتجاه معين فليرضى به. واحيانا بيكون من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك انك تعيش جزء من هذه التجربه، جزء من الاختيار وليس كل الاختيار. يعني احيانا ان الانسان بيختار اختيار وبيستخي عليه وربنا بيشرح صدره وبيبدا في هذا الايه، في هذا العمل، وبعد فتره بيقابل عقبات، فبيكون الخير له انه يعيش في هذا العمل هذه المرحله فقط، ثم ليستخي مره اخرى هل يستمر ام لا. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتعلق دائما بالله، وان نطلب دائما من الله الهدايه، وان نظهر العجز والمسكنه والفقر لله سبحانه وتعالى. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون علاقتنا بالله علاقه مباشره، ان تكون علاقتنا بالله علاقه دائمه مستمره، ليس مره واحده، انما الامور كثيره والعوارض في حياه البشر كثيره. من منا رجل لا يختار اختيارات يوميا في حياته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الاستخاره، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الاستخاره في كل الامور، في الامور كلها. يطلب العبد من ربه الهدايه، يطلب العبد من ربه التوفيق والسداد، يطلب العبد من ربه ان يعينه على الطريق الصواب، يطلب العبد من ربه على مراتب، ان يصلح له دينه ويصلح له دنياه ويصلح له اخرته. واختم بها ان كثير من الناس اذا اراد ان يفكر فلا يفكر الا في شيء واحد. يعني لما بيجي يفكر يقول لك ده في حاجه مفيده جدا ومهمه جدا وخطيره جدا، تقول له ايوه بس دي تمنها، انك انت هتضحي بكذا وكذا وكذا وهو من ثوابت حياتك انت. فينبغي عليك وانت تاخذ قرار ان تعتبر دينك وثوابت دينك، ان تعتبر مصالح دنياك، وان تعتبر واقعك ومسؤولياتك بين يدي ربك، وان تعتبر اخرتك وحسابك. عارفين اللي بياخد ديون ومش عايز يسدد ده بيسمونه نصاب حرامي، بياخد الديون وبيفكرش يسدد ازاي. الانسان قبل ما ياخد الدين يفكر، هو انا هرد الدين ده امتى وازاي، وايه اللي عندي اسد بيه الدين والا ماخدوش. ففي واحد بيختار اختيار هو مش واخد باله انه يتحاسب عليه يوم القيامه، مش واخد باله ان كل اختيار له عاقبه وانه سيقف بين يدي ربه يحاسب عن عمره، يحاسب عن اختياراته وعن ارادته، يحاسب عن هذا الاعتبار الذي عليه اختار. واني داع فامنه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.